بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن الأصول الست لفضيلة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. هذه الرسالة التي ذكر فيها الشيخ جملة من الأصول الواضحة البينة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تطرقنا لبيان الأصل الأول والأصل الثاني والأصل الثالث. وفي هذه الليلة المباركة نتم إن شاء الله تبارك وتعالى ما تبقى من أصول هذه الرسالة، حيث ذكر الشيخ الأصل الرابع فقال رحمه الله تعالى: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة في قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا هو الأصل الرابع من الأصول الست، وفيه بيان للعلم والعلماء ومن تشبه بهم وليس منهم، وهذا كثير جدا خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة. وجاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بهذا الأصل لأنه الطريق الموصل لمعرفة شريعة الله سبحانه وتعالى، فلا طريق لمعرفة شريعة الله تبارك وتعالى إلا من طريق العارفين بها، وهم حملة شريعة الله، وهم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم العلماء. والغلط فيه أي في هذا الأصل مورد للمهالك، فاتباع العلماء طريق لمعرفة الشريعة، واتباع غيرهم طريق للغواية والضلال. فكان كلام الشيخ عليه من المهمات ومن الأصول البينة الواضحة، وكونه كذلك لأن الله تعالى بين الشريعة وبين الطريق الموصل إليها. وكلام الشيخ رحمه الله فيه جملة من المسائل: أولا العلم، فالمراد بالعلم الذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الأصل بيان العلم والعلماء، المقصود بالعلم هو علم الشريعة ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا الذي ذكره الشيخ في رسالته النافعة الأصول الثلاث: العلم، معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فالمراد بالعلم هو علم الخشية كما قال ابن عباس، فحيثما ذكر العلم في كتاب الله أو ذكر العلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به علم الخشية. وعلم الخشية لا يكون إلا بالعلم الشرعي، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقال الشيخ بيان العلم والعلماء، والعلماء هم حملة الشريعة دون غيرهم، العلماء هم حملة الشريعة دون غيرهم. والمراد بالفقه والفقه والفقهاء، المراد بالفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وكما قال العلماء الفقه أخص من العلم، والفقيه ومن عرف هذه التفصيلات. والدليل على أن المقصود بالعلم والعلماء هم حملة شريعة الله وهم العارفون بشرع الله جل وعلا ما ورد في كتاب الله جل وعلا، فقال الله جل جلاله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالمقصود بالذين يعلمون هم العلماء الذين يعلمون شريعة الله تبارك وتعالى. وقال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فهذه رفعة ربانية لمن رزق العلم، والمقصود بالعلم هو علم شريعة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قد أذن برفع حملة كتابه وحملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد اتفقت كلمة العلماء على أن المقصود وأولو العلم هم حملة شريعة الله جل وعلا، ويدخل فيها الأنبياء دخولا أوليا ثم الأمثل فالأمثل من حملة شريعة الله تبارك وتعالى، لذا خصهم الله جل وعلا بهذا المقام العلي الرفيع، أن جعلهم ممن شهد بهذه الشهادة العظيمة، وهي الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود حق أو بحق إلا هو سبحانه وتعالى، شهد على نفسه، ثم ذكر الملائكة، ثم ذكر بعد ذلك أولو العلم وهم حملة شريعة الله جل وعلا. فدلت هذه الآية على أن العلماء المراد بهم هم العلماء بشريعة الله جل وعلا دون غيرهم من علماء الدنيا. وقال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. والخشية خوف بني على علم، فكان حظ العلماء منه أوفر، لذا كان العلماء هم أعرف الناس بالله جل وعلا، فحازوا هذا المقام العلي، وهو خشيتهم لله سبحانه وتعالى. لذا قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم الشريعة، فالعلماء لم يورثوا شيئا من أمور الدنيا، وإنما ورثوا للناس الوحي، وحظ الناس من هذه التركة بالتعصيب بحسب مقامهم ومنزلتهم في دين الله تبارك وتعالى. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثانيا، ميز الشيخ رحمه الله تعالى بين العلماء وبين غيرهم، وذكر أن هذا قد بين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أشار شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى أن هذا الأصل بين بيانا تاما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الله جل وعلا قد فصل وميز بين العلماء بين حملة الشريعة وحملة الفقه وبين من تشبه منهم وهو ليس منهم. فالله جل وعلا ميز، ويعرف ذلك بالنظر في كثير نصوص الوحي التي ذكر فيها العلماء وذكرت أوصافه، وبتتبع النصوص التي ذكر فيها من انتسب إلى العلم زورا وبهتانا ومن ذمه الله جل وعلا، بدءا باليهود والنصارى وغيرهم ومن تشبه منهم عياذا بالله. لذا استدل الشيخ رحمه الله على بيان علماء السوء بما ذكر في آية سورة البقرة كلاما عن بني إسرائيل. وهذه الموطن الذي استدل به الشيخ فيه عدد كبير من آيات الله جل وعلا، ما ينيف عن 32 آية، ذكر الله جل وعلا فيها جملة من أوصاف علماء السوء، فدل ذلك على أن الله جل وعلا ميز في كتابه بين العالم الرباني وبين غيره من علماء السوء. فلذا قال شيخ: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله جل وعلا يا بني إسرائيل، إلى قوله جل وعلا في هذه الآية. والمتأمل في حال هؤلاء يجد شبها بينهم وبين المتشبهين بالعلماء المحرفين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ابتلي الناس في هذا الزمن بعدم التفريق بين العلماء وبين المتشبهين بالعلماء المحرفين لنصوص شريعة الله جل وعلا، كما اختلط على الناس علماء السوء بعلماء السنة. وهذه من الأمور العظام التي تجلت آثارها السيئة في مجتمعنا الإسلامي أو في هذه الأمة عموما. فلذا ذكر الشيخ هذا الأصل وجعله من الأصول الواضحة البينة، لأن بيان شريعة الله جل وعلا متوقف على معرفة طريقها الموصل إليها وهم العلماء. فإذا فسد الطريق الموصل أو ضل الناس عن الطريق الموصل إلى شريعة الله انحرفت أفهامهم، فانحرفت عقائدهم، وزلت سلوكاتهم في هذا الباب. لذا كان من الجرم العظيم أن يخلط الناس بين علماء السنة وبين علماء السوء، بين علماء السنة وعلماء السوء. فإذا كان الخطر متعين في أن يخلط الناس بين العلماء وبين طلبة العلم، بين طلبة العلم، فالجرم أعظم إذا أخلط الناس أو لم يميز الناس بين العلماء وبين علماء الحق والسنة وبين علماء البدعة والسوء عياذا بالله. فاختلط على الناس علماء السوء بعلماء السنة حتى صارت الفتية ونوازل الأمة يفصل فيها من لا صلة له بشريعة الله جل وعلا، رغم أن العلماء قد عقدوا أبوابا في بيان هذا الأصل العظيم. فهذا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه القيم جامع بيان العلم وفضله عقد بابا صريحا في هذا الموضوع، سماه باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا، ومن يجوز له الفتيا عند العلماء في من يستحق أن يسمى عالما. وقد بين العلماء حقيقة العالم حتى يميز عن غيره. ومن جملة ما ذكره العلماء تمييزا بين علماء وغيرهم: أولا، العالم من كان من أهل الفتية وكان من أهل الاستنباط، وهذا الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف أهل العلم، فقال: فقهاء الإسلام ومن دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام. ثانيا، العالم هو الذي نفر للعلم والتفقه في دين الله، وهذا جاء صريحا في قوله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والعلماء هم من كان من الطائفة المنصورة ومن كان من أهل الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن تركة النبوة جعل حملتها هم العلماء. فإن الذي لا يحمل الوحي في صدره ولا يرجع إلى الوحي فهذا لحظ له من هذه المنزلة الرفيعة. لذا قال الإمام أحمد رحمه الله أن العلماء هم أهل الحديث، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء. ورابع العالم هو الوارث لعلم النبي صلى الله عليه وسلم. العالم هو الوارث لعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكره ابن حبان رحمه الله في حديث عند حديثه عن حديث العلم العلماء ورثة الأنبياء. قال: وفي هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم. ألا تراه يقول: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته، فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. ومما ذكره العلماء أيضا في التفريق بين علماء السنة وعلماء البدعة، قالوا: العالم من شهد له العلماء بالعلم. العالم من شهد له العلماء دون غيرهم. فقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام: والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به، وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك. وينبغي أن يعلم أن ضابط الشهادة أن يكون خاصا بالعلماء. ولعل من أظهر ما يذكر في هذا الباب من باب الفائدة أن علماء أهل السنة لا يشهدون لعالم من علماء البدعة بالعلم مطلقا، بينما نرى أن علماء السوء يشهدون لعلماء السنة بالعلم، وهذا من توفيق الله جل وعلا. فانظروا إلى العلامة الألباني رحمه الله تعالى عندما مات، كم من صاحب بدعة وكم من عالم السوء شهد للإمام الألباني بمعرفته بحديث رسول الله وبرسوخه في العلم. ولكن الناظر لعلماء أهل السنة والجماعة أنهم لم يشهدوا لعالم السوء لم يشهدوا له بالعلم، ولم يذكروه عند موته أو في حياته أبدا، لأن هذه الشهادات أمانة عند الله جل وعلا، تميز بحفظها علماء أهل السنة والجماعة دون غيرهم من علماء البدعة والضلال والانحراف عياذا بالله. سادسا: العالم هو الذي يربي الناس على شريعة الله جل وعلا ويقيمهم على منهج الأنبياء. فهذه من المسائل المهمة. علماء أهل السنة والجماعة يرشدون الناس إلى شريعة الله، ولا يرشدون الناس لأحزابهم ولا لمناهجهم، بل يرشدون الناس إلى منهج الأنبياء. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: فلا بد من معرفة من هم العلماء حقا. قال: هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم. فهذه من المسائل المهمة. فلنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر هذا الأصل الرابع في بيان الفرق بين العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم ممن ينتسبون زورا إلى العلم وإلى العلماء. وقال الشيخ رحمه الله في آخر هذا الأصل: وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. فصار من يقول بوجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها صار يتهم بالزندقة ويتهم بالجنون، ومن يحرفها ويعطلها ويقول بمجادئ بوجود معان باطنية هو العالم والعارف والفقيه. فصار الصوفية والشيعة والمعتزلة والخوارج وجميع فرق الضلال صاروا أهل فقه وعلم، وصار حملة الوحي من القرآن والسنة المتبعين لإقوال الصحابة والتابعين أهل زندقة وفساد، وهذا ما يلاحظ في حال الناس اليوم. فصار حامل السنة من العلماء يتهم بتهم عدة، وصار المحرف لكتاب الله المحرف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل بالباطنية والحلولية ووحدة الوجود صار يتهم، صار يوصف بالعلم والمعرفة والفقه وسداد الرأي وغيرها من الألقاب التي لا تغني عنه أمام الله سبحانه وتعالى شيئا. وهذا أعظم دليل على فساد هذا الأصل في أذهان الناس، رغم وضوحه وبيانه في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الفساد في الأمة أن لا يفرق الناس بين علماء الشريعة وعلماء السوء، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني. فمن الإفساد في أرض الله جل وعلا أن يتبع الناس علماء السوء ليوصلوهم إلى شريعة الله جل وعلا. فهؤلاء كحال الغراب الذي لا يدل الناس إلا على الجيف وغيرها من السوء عياذا بالله جل وعلا. فمن أراد طريق الصلاح وطريق الهداية فعليه بطريق العلماء الربانيين ممن كان لهم حظ وافر من وحي الله تبارك وتعالى ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أصلا آخر وهو الأصل الخامس، قال: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في سورة يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند الله أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء، آمين. وهذا هو الأصل السادس من أصول هذه الرسالة النافعة، حيث فرق الشيخ بين أولياء الله تعالى وبين أولياء الشيطان. فمن أسباب ضلال الناس عدم تمييزهم بين الصنفين، أي بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبذلك فقد الوزن الحق، فأقام الناس أولياء الشيطان مقام أولياء الرحمن. وما ذكره الشيخ أي هذا الكلام فيه مسائل: أولا، أن الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قد بينه الله تعالى في كتابه، وقد ألف شيخ الإسلام كتابا نفيسا في بيان هذا الأصل العظيم بعنوان: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ثانيا، ذكر الشيخ رحمه الله مواطن في كتاب الله تعالى وقال أنها كافية في بيان الفرق بينهما، لأن هذه الآيات، هذه المواطن التي ذكرها الشيخ وعددها ثلاثة في كتاب الله تبارك وتعالى، كافية في بيان الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لهذا قال: ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وآية من سورة المائدة، وآية في سورة يونس. هذه هي المواطن الثلاث. الموطن الأول قوله جل وعلا في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الآية من الآيات الشاهدة والمميزة والمفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن هذه آية آية الامتحان، ومدار الفرق بينهما في هذه الآية في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر ما يكون مع الإنسان من اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده بقدر ذلك من ولاية الله جل وعلا، أي حظ الناس من ولاية الله جل وعلا من هذا المقام الرفيع بقدر حظهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر ما يكون عند الناس من تقصير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينقص عنهم من ولاية الله جل وعلا بقدر ما حصل منهم من هذا التقصير. والملاحظ على أولياء الشيطان أن أخص وصف لهم عدم اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصل وجودهم واتباع الناس لهم هو ما أحدثوه من بدع وضلالات، أي أن دعوتهم قائمة على دعوة الناس لضلالهم وانحرافهم وفسادهم، ولا تقوم دعوتهم أبدا على دعوة الناس للرجوع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الآية فيصلا بين ما قامت عليه دعوة أولياء الرحمن وما قامت عليه دعوة أولياء الشيطان. فدعوة أولياء الشيطان دعوة لسبل الشيطان، بينما دعوة أولياء الرحمن دعوة لاتباع طريق الحق. الموطن الثاني آية في سورة المائدة، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا فيه بيان أن الولاية دائرة على المحبة، أن الولاية دائرة على المحبة، وهذا يشهد له ما سبق من قوله جل وعلا في الموطن الأول يحببكم الله، وهنا قال يحبهم ويحبونه، أي أن ولاية أولياء الرحمة قائمة على محبتهم لله وعلى محبة الله جل وعلا لهم، بينما ولاية أولياء الشيطان فلا حب لهم لله جل وعلا ولا حب لله سبحانه وتعالى بهم. لذا أخبر الله جل وعلا عن أولياء الرحمن فقال يحبهم ويحبونه، ثم ذكر أوصافهم فقال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فذكر أربعة أوصاف لهم، الوصف الأول ويحبونه محبتهم لله جل وعلا، الثاني أذلة على المؤمنين أي في قلوبهم محبة ورحمة لأهل الإيمان فلا علو عندهم ولا استكبار ولا ارتفاع، والوصف الثالث أعزة على الكافرين أي لا يذلون لهم لأن معهم سبب العزة وهو الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والوصف الرابع الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولا حظ لأولياء الشيطان من هذه الأوصاف الأربع، لا حظ لهم من محبة الله جل وعلا، ولا حظ لهم من هذا الوصف أذلة على المؤمنين، ولا حظ لهم من هذا الوصف الثالث أعزة على الكافرين، ولا حظ لهم من الجهاد في سبيل الله جل وعلا، لأن جهادهم صادر جهاد في سبيل أهوائهم التي ارتضوها واستبدلوها والتي استبدلوا بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فوجود هذه العلامة في العبد دليل على أنه من أولياء الله جل وعلا. فهذه العلامات التي ذكرت في هذه الآية علامات دالة على أن العبد من أولياء الله تبارك وتعالى. أما الموطن الثالث الذي استدل به الشيخ وهو في سورة يونس قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين الله تعالى أن أولياء الله تعالى هم الذين اتصفوا بهذين الوصفين الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح، فمن ادعى أن الولاية ولم يتصف بهذين الوصفين فهو كاذب، أي من ادعى الولاية أنه من أولياء الله جل وعلا ولم يتصف بالإيمان والتقوى فإنه كاذب في هذه الدعوة في دعوة هذه. وجمع الله جل وعلا بين الإيمان والتقوى في آية واحدة، فيكون الإيمان دالا على صحة العقيدة، والتقوى دالة على البعد عن العقائد الفاسدة. فشرط الولاية أن يكون العبد من أولياء الرحمن أن يكون سليم العقيدة، أي من علامات أولياء الله صحة معتقدهم وسلامتهم وسلامته من العقائد الفاسدة. ومن علامة أن الرجل من أولياء الشيطان فساد معتقده، لأن أخص ما يعرف به العبد سلامة المعتقد. فلا توجد ولاية من غير صحة اعتقاد، لا توجد ولاية من غير صحة اعتقاد. وعليه لا يوجد أولياء من أصحاب الطرق الصوفية المنحرفة ومن أصحاب العقائد الضالة المنحرفة، فالولاية الحقة بالاستقامة على الحق، وأصل ذلك صلاح معتقد العبد. هذا فيما تعلق بهذا الأصل الخامس. وآخر أصل ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والذي نختم به هذه الرسالة لهذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، الأصل السادس، قال: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصاف، لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ثم قال: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا هو الأصل الأخير من أصول هذه من هذه الأصول الست التي كتبها الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة، وقصد بها أي قصد برد هذه الشبهة التي وضعها أهل الأهواء لصد الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومقصود الشيخ بهذه الشبهة صعوبة الأخذ من الكتاب والسنة لتعذر ذلك لفقد الشروط، وذلك لفتح الباب للأخذ عن أهل الأهواء، أي أن هذه الشبهة وضعها القوم للحيلولة دون رجوع الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله قال أن أصل هذه الشبهة وضعها الشياطين، لأن شياطين الإنس والجن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولأن هذا من الإضلال الذي أخذه الشيطان على نفسه عهدا تجاه عامة بني آدم إلا من كان من عباد الله المخلصين. فهذه الشبهة وهي الحيلولة بين الناس وبين وحي الله جل وعلا لهم، وبين الناس وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حال بين الناس وبين كتاب ربهم اتبع الناس كل ناعق، وصار الناس وراء كل مفسد ومبطل وزائغ، وترك الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلتهم في ذلك أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد والموصوف بكذا وكذا أوصافا، لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فهذه من أعظم فرية لقطع الصلة بين الناس وبين كتاب الله جل وعلا وبين الناس وبين اجتهاد العلماء الربانيين العالمين بشريعة الله جل وعلا. وفي هذا الأصل فيه إقرار الشيخ رحمه الله بوجود الاجتهاد وتجزئه، وفيه دعوة للناس للاجتهاد في شريعة الله تبارك وتعالى، وفيه دعوة لرجوع الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف هذه الأمة، لأن طريق معرفة كتاب الله وإن معرفة طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء، كما قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. فمن أعظم الأصول الفاسدة هذا الأصل أو هذه الشبهة التي ردها الشيخ رحمه الله في هذا الأصل السادس، وأخبر أن هذا من المسائل الواضحة البينة في كتاب الله تبارك وتعالى، ومن الأغلال التي توضع التي تكبل بها عقول الناس أن يحول بين الناس وبين كتاب الله جل وعلا فهم سوء كهذه الشبهة التي ذكرت في هذا الباب. ولذا ختم الشيخ بقوله جل وعلا في سورة ياسين: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا أي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فمن الناس من كبل بالشبهات، ومن الناس من أغلق قلبه عن الحق، ومن الناس من وضعت الأقفال على قلبه فلا يرى نور النبوة ولا يرى نور القرآن، وحال بينه وبين نور الوحي مثل هذه الشبهات التي ذكر الشيخ رحمه الله بعضها في هذه الرسالة، وختم بهذه الشبهة العظيمة الفاسدة الباطلة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بما تكون به نجاتنا في الدنيا والآخرة، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يصلح أقوالنا إنه سميع قريب مجيب، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتعليم معرفة توحيده وأن يجعلنا من الموحدين له ومن المحققين لتوحيده سبحانه وتعالى الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما أخبر عن ذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. هذا آخر ما لدينا في هذه الكلمة الموجزة حول هذه الأصول المتعلقة بهذه الرسالة النافعة، وهي رسالة الأصول الستة لفضيلة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه آخر الكلمات التي كتبناها وقرأناها فيما تعلق بهذه الرسالة، وإن كانت مختصرة موجزة حتى يتبصر الناس بما في هذه الرسالة عموما، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلها نافعة، ونسأل الله جل وعلا أن يرحم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأن يجعل هذا في ميزان حسناته إنه سميع قريب مجيب. ولعل هذا آخر درس في هذا الموسم إن شاء الله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، وإن كانت لنا إن شاء الله جل وعلا بعض المجالس في كتب الاعتقاد فسوف يكون لنا مجلس إن شاء الله جل وعلا في الموسم القادم، وهذا المجلس إن شاء الله جل وعلا سوف يكون في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.